شخصية والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أكون معكم في هذه الساعة لنتدارس شيئا من العلم، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من فضله وبركاته، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. طيب، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سعادتك يا مولانا.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك. لو تفضلت يا شيخنا كان عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي في أب بنته بتتجوز. فهو مجهزها من 3 سنين.
نعم.
فجايب لها الأجهزة بسعر قليل عن دلوقتي.
نعم.
هو عايز يكتب لها القايمة دلوقتي بقى، بس الأجهزة دلوقتي سعرها غير اللي هو جايبه بيها، يكتب القايمة بسعر اللي جاب بيه ولا بالسعر بتاع دلوقتي؟
والله هو على كل حال تقييمها في بالواقع. انت معي ولا لا؟
يعني يكتبها بسعر دلوقتي يا مولانا؟
نعم، مفيش مشكله. هي تساوي كده الان، مش هذا سعرها الحقيقي الان؟
ايوه نعم.
خلاص، وده كرم من فضل من ربنا يعني.
ربنا يجازيك خير يا مولانا.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. شكرا.
الله يكرمك. اتفضل. اختي ايمان، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ انا عايزه
قطع الاتصال. طيب، على كل حال، يعني اخونا ابراهيم لما اتكلم عن ان هو من 3 سنوات اشترى جهاز او اجهزة لابنته وكان لها سعر ثم ارتفع السعر الان، فعليه شيء يقيم على الواقع. وده يعني أركز عليه أو أتكلم عنه مرة أخرى الآن، لأني يعني حصل نزاع أو خلاف بين الناس في بعض هذه المسائل. يعني نعم، تفضلي يا أخت أم علي.
عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
أنا أسمعك، تفضلي اتكلمي. اتفضلي.
أيوة أنا عايز أكلم الشيخ.
أنا معك الآن بكلمك، اتفضلي. تفضلي اتكلمي.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، عندي ابني ربنا يصلح حاله وديله ومغلبني بس شوي. ايوه مغلبني كده، يعني
عمره كم سنه؟
كلام ما بيصليش.
عمره كم سنه؟
طبعا اجزع دلوقتي ان هو مشي يعني في طريق مع شباب مش كويس، شرب سجاير كده، كان حاسس عليه من الطريق ده.
طيب، حاضر. جويرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ عبد الله؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
الله يبارك في عمرك ويزيدك من العلم ومن الأخلاق والأدب كمان.
آمين.
وكمان يا رب العالمين.
اللهم آمين.
وجعلك من أهل جنات النعيم
يا رب. جزاك الله خيرا.
الله يبارك في حضرتك. أنا ليا سؤال بعد إذن حضرتك.
صدر.
يا دكتور، دلوقتي لو إن في واحد توفى والعفش بتاع البيت اساس البيت، هل ده بيبقى ميراث ولا بيبقى للزوجه هي لسه موجوده حيه على قيد الحياه؟ يعني الاساس بتاع البيت ده بيبقى تبع الزوج ولا تبع الزوجه؟
طيب، حاضر.
وبعدين هو لو كان جايب ثلاجه، وبعدين الثلاجه دي كانت لمؤاخذة مش شغاله، فقال انا هوديها الشركه واجيب لك واحده مستعمله استعمليها دلوقتي.
نعم.
وبعد ما توفى جابوا لي الثلاجه الثانيه اللي كانت في الشركه، فدي هتبقى ميراث برضك ولا هتبقى تبع اساس البيت؟
طيب، حاضر.
الله يكرمك، كتر ألف خيرك، متشكرين جدا.
عفو. أخونا أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا الفاضل؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
عندي سؤال بعد إذنك يا شيخ.
اتفضل.
أنا عندي محل من ساعة ما اشتريته وكل ما اشتغل فيه في شغلانة بخسر فيه.
اه.
فكان واحد بيقول لي غير العتبة، يعني هل ده صح ولا حاجة؟
طيب حاضر حاضر. أنا سأتكلم على، تابع معي، سأتكلم على المسألة دي بالتفصيل، الله يبارك فيك.
إيه؟
سأتكلم عليها بالتفصيل، يعني تابع معي.
معاك.
تابع معي إن شاء الله. الأخ أحمد، السلام عليكم. أم أحمد اتفضلي.
يا عم الشيخ، أنا بدي أسألك على يمين طلاق. أنا كلمت الشيخ امبارح بس مش قلت له على التفاصيل، يعني قال لا لازم.
يا أختي الله يبارك فيكي، يمين الطلاق نحتاج إلى أن يتكلم فيه الزوج صاحب اليمين لنستفسر منه عن أشياء، نعرف ماذا قال وماذا يعني وماذا يقصد. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن تكلم الشيخ؟
اه اتفضلي، أنا معاك أسمعك.
عايز أعرف تفسير حديث من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة كان بينه وبين الجنة الموت.
حاضر.
وعايز أعرف الاستنشاق في الصلاة يا شيخ، اللي ما بيقدرش يعني يستنشق في الصلاة،
اللي ما يقدرش
ايه؟ حرام يستنشق، يعني ياخد المية بالنفس ويرجعها بنفس النفس، بس يعني ما بيقدرش يعمل كده، يعني حرام
مش فاهم. ولا ايه؟ ها؟ الاستنشاق في الوضوء.
اه. اخر حاجة يا شيخ، عايزك تدعي لابني الصغير بالهداية يعني، وتدعي لي انا بالصبر والتاج ان شاء
الله. يا رب يهدينا جميعا ويرزقنا واياكم الصبر ووفقنا لما يحب ويرضى. حاضر. نعم. اخ عبد الرحيم، السلام عليكم.
الله وبركاته، ازيك مولانا؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. انا كان في حصلت مشاجره بيني وبين امام المسجد، واذا راني في الصف ياتي بايات الفسوق والفجور وكده يعني. فدلوقتي اروح اصلي في مسجد ثاني واللي اصلي وراه وهو عليه الاسم هو؟
يعني لا، انا في، الله يبارك فيك، هناك ما هو خير واولى. يعني لماذا لا يتم بينكم الصلح؟ الله يبارك فيك.
عرضت عليه مره وشفت عليه الناس يعني واحد واثنين وثلاثه من اهل الخير رفض.
انت على كل حال تابع، ولو صليت وراه مع شيء من الرقه والترقق في المعامله والخطاب يهدأ ان شاء الله تعالى. وان وجدت نفسك غير مستريحه في الصلاه خلفه، وكان هناك مسجد قريب اخر اردت ان تصلي فيه ولو بعض الاوقات، فلا باس بذلك، ولكن المهم الا تترك الجماعه وراء الامام الذي انت مختلف معه، لأن صلاة الجماعة مهمة جدا، والأولى أن يتم بينكم الصلح. الله يبارك فيك. الأخ وليد، السلام عليكم.
أطلع الله وبركاته، أصدقاء من الشيخ.
الله يبارك فيك.
معي أكرك على كنفر، بس طول بيك عشان أعرف أوصلهم لك بس.
نعم. طيب أعطيه الرقم. شكرا. أخ عبد الرحيم، السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ، أنا يعني دلوقتي إذا عملت المسجد حضرتك ورحت أو صليت في البيت ينفع؟
لو إيه؟
إذا كان بعيد في مسجد يعني بعيد أو صليت في البيت الأوقات ينفع؟
يا والمسجد يعني موجود؟
المسجد قريب كان اللي هو فيه التشاجر بيننا وبين الشيخ يعني ده.
إيه المشكلة اللي يعني اللي تمنعك عشان تصلي في البيت؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول يعني صلاة الجماعة واجبة غير شرط في صحة الصلاة، يعني الصلاة صحيحة. ولا شك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة، فأنت أولى بهذا الخير. الله يبارك فيك،
بارك الله فيك.
والشحناء التي تقع بين المؤمنين لا ينبغي أن تكون موجودة، والإنسان يصفي قلبه لله عز وجل.
بارك الله
والله فيك. يقول إنما المؤمنون إخوة، أنتم يعني جماعة المسجد وتصلون يعني في مكان واحد وتلتقون، فلا ينبغي أن يكون الشيطان يعني يسيطر علينا ويؤثر علينا في تعاملاتنا مع بعضنا البعض إلى هذا الحد، إلى التقاطع والتدابر. ولا شك النبي عصم أخبر بأن الشيطان حريص على أنه يعني يقطع العلائق بين أهل الإيمان، فأنت استعد وفوت عليه ذلك. نعم أخ عبد الفتاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله،
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
السؤال مولانا، أنا يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد وأصلي كثيرا عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل هذا تقصير مني بعد مرده صلى الله عليه وسلم؟
يعني أنت بتصلي كثيرا وتجتهد، إيه السؤال اللي عندك؟
أريد أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم.
تريد أن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم، هل عد مرته لي صلى الله عليه وسلم تقصير مني؟
طيب حاضر. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك، تفضل.
في حكم بنك فيصل الإسلامي، هل يجوز وضع المال وأخذ أي نسبة بالأرباح أم يعمل معاملة البنوك العادية؟
طيب حاضر،
ماشي،
الله يبارك فيك. أخ ناصر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الراجل اللي هو بيحلف على رسول بالطلاق، بيحلف على رسول وبيتكلم ما عندوش علم، انا سامعك يا شيخ من كلمك. ويتكلم في الدين مع الناس بغير علم، وبتحجج بالحديث اللي هو بيقول حديثه بلغه عني ولو آي. وهو ما عندوش علم.
طيب حاضر، سأتكلم عن هذا الموضوع. حاضر،
يا ريت يا شيخ بعد إذن حضرتك.
حاضر. أخ أدهم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بعد إذنك، أنا كان عندي سؤالين بس.
طيب تفضل.
السؤال الأول، لو أنا مثلا نمت وكنت عايز أصلي صلاة الفجر وصحيت بعد صلاة الفجر، طب هل أصلي الصبح هيكون كده أصلي الصبح يعني عادي، ولا هيكون راح معاد وخلاص؟
طيب حاضر، هو طبعا أنت تقوم بعد الشروق.
بعد الشروق، أيوه.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، أنا دلوقتي شاب عندي 16 سنة.
نعم.
ساعات عندما استيقظ من النوم يعني بلاقي سائل كده، مش عارف مصدره ايه بالظبط، بس مش عارف هل اتوضى ولا استحمى بالصلاة.
يعني هل بيكون معاه احتلام ولا ما بتحسش بحاجة؟
لا، ما بحسش بحاجة خالص.
لا تشعر بشيء؟
يعني بس ده احيانا بيحصل.
وطب هذا كثير ولا قليل؟
لا يعني بيبقى قليل جدا يعني.
اعتقد ده قد يكون يعني وادي او مذي يعني، والله اعلم.
خلاص ماشي، يعني اتوضى ولا استحمى؟
اتوضى. لا اتوضى، اتوضى يكفي، بس اغسل يعني ذكرك وانثيك. اخ رجب، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله فضيله الشيخ،
اهلا وسهلا.
يا مرحب يا مرحب، تحياتي ليك انت وجميع زمالك وقناة الرحمة والعاملين وجميع المشاهدين يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عاوز اعرف انا كيف ربنا يكون راضي علي باذن الله ووالدتي وزوجتي وحماتي يا شيخ، يكونوا راضين علي يا شيخ.
انت اطلب رضا الله اولا.
ما ربنا الاول. ما انا
طيب.
قلت لك ربنا الاول.
حاضر حاضر.
يكونوا راضين علي 100% يا شيخ.
طيب حاضر.
الله يبارك فيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا شيخ.
حاضر حاضر.
شكرا شكرا.
الله يبارك فيكم. نعم. طيب ان شاء الله. على كل حال، يا إخواني الناس بيحصل بينها خلاف كثير في أمور الدنيا، وخاصة في مسائل المال. واحد أعطى إنسان شيئا وقال له ترد لي هذا الشيء، فمثلا يقول لك والله هو أعطاني إياه من 5 سنوات، كان له سعر معين والآن له سعر معين، ولكن أنتم بينكم اتفاق أنك ترد هذا الشيء بهيئته بصورته، ارتفع سعره فأنت لا شك بترد بالهيئة التي أنت أخذتها عليه، وإلا دوك سيخسر. ما ذنبه إيه؟ اشترى الشيء الذي مثلا أعطاك إياه ب1000 جنيه اليوم مثلا بأكثر، فازاي انت تعطيه قيمة 1000 جنيه فقط؟ لا، فاحنا نقوم الاشياء بسعرها الحالي. ده توضيح لكلام اخونا ابراهيم اللي سبق ان تكلم معي. اختنا ام علي جزاها الله خيرا بتشكو من امر كثيرا ما اتحدث عنه، وهو يعني ان الاولاد لا يستجيبون لابائهم. الحقيقة التربية للأولاد والبنات مهمة للغاية، وعلى الوالدين والمجتمع كل في المدارس والإعلام وغير ذلك أن يعتنوا غاية العناية بتوجيه البرامج التي تثقل الشباب بالعقيدة الإسلامية أولا، ثم بعد ذلك بالمسائل التي يحتاجون إليها في الدين ثانيا، ثم بالآداب والسلوكيات والأخلاق بصورة عامة. وكثيرا ما نجد أن الأبناء يتفلتون من الآباء والأمهات، هذه قضية، هذا أمر صعب جدا، وربما يعني ونحن كلنا نعيش في البيوت لا نجد بيتا لا يكون فيه ولدا أو بنتا لهم اتجاهات بعيدة عن الخلق وعن الدين وعن الالتزام، إن لم يكن أقول بعيدة عن الدين كلية. فكلمني واحد قبل أيام يذكر أن ابنه يميل الآن إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الرب تبارك وتعالى. طب الأخ فريد السلام عليكم، تفضل يا أخي سيد.
أيوة فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت في عندي سؤال بس يعني اجتماع يعني أسري.
طيب.
عندي الست عندها 53 سنة متجوزين بقالنا 20 سنة وسابت ولادها الثلاثة وراحت عند أخوها، وأخوها متحكم فيها مش عايز يجيبها البيت، وعمالين نطلب طلبات مش هي، مرة يقولوا عايزين فلوس ومرة يقولوا عايزين وصل أمانة وشغلانة وسايبين للعيال مش عارفين لا ناكل ولا نشرب. حكم الدين في الحاجات دي والحاجات دي يعني. بس ست متعلمة وموظفة وكل حاجة وكانت محترمة، بس لما أخوها خدها وزن على دماغها، أخوها ده راجل جاهل يعني ما يعرفش حاجة في الدين ولا بيقرا ولا يكتب، وطبعا بيزن على دماغها. مش عايزه ترجع البيت، هي عايزه ترجع وخايفه من اخوها، كل ما حد يكلمها تقول له ينفذ طلبات اخويا، واخوها طبعا عايز فلوس او عايز وصل امانه، وانا راجل ما اقدرش لا وصل امانه على نفسي ولا اتعهد بفلوس مش عليا والحاجات.
طيب انا ساتكلم حاضر في هذا الموضوع، بس يا ريت لو احد يوصل لهم الكلام لزوجتك تسمع او اخ زوجتك او اهلها يسمعون يكون هذا شيء حسن. لو خليت احد من الاولاد يكلم امه وتسمعنا الان. اخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت طيب الله يبارك فيك.
الله يديم عليك الصحه والعافيه.
اللهم امين، جزاك الله خير، دعوه طيبه.
الله يكرمك حبيبي، الله يخليك. انا عايز رقم تليفون حضرتك بس عشان خاطر عندي مساله ومش هينفع نقولها على علن كده.
طيب خذهم من الكنترول، اعطوه الرقم الله يبارك فيكم. فأتكلم أنا عن تربية الأبناء، لأن أختنا بتسأل يعني عندها يعني ولد زي ما تقول كما قالت غلبني وتعبني، لا يسمع الكلام، لا يصلي، بيشرب دخان. الحقيقة هذا موجود، ولا يعني نستحي الآن أن نقول بأن دي ظاهرة، يعني بنرى شباب كثيرا على يشربون الدخان في الشوارع، بل يجلسون على المقاهي ويلعبون، وقد ينفقون أموالا طائلة. الأب والأم ليست عندهم قدرة في القيام بمثل هذه النفقات، وربما لا يصرفونهم شيئا منها. نعم أختنا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضلي.
اكلم فضيله الشيخ.
انا معاك يا اسمعك اتفضلي اتكلمي.
طيب بقول لك يا فضيله الشيخ.
نعم.
انني والدتي امها كان عنده بيت، انا محتار في السؤال ده ارجوك لازم تفيدني.
طيب
خالت مامتي كان لها التلت في البيت ده.
يعني معلش يعني والدتك امها يعني جدتك كان عندها بيت؟
لها بيت. اختها بقى خليها خالت امي كان لها التلت في البيت ده. ستي امي مرضيش تدي لخالتي التلت، راحت طلبتها في المحكمة. بس بشهود زور المحكمة حكمت لصالح ستي اللي هي ام امي. امي كان لها تأثير على ستي، كان ممكن لو قالت لها هدي كانت تدي. فستي ماتت ما ادتش لاختها. وامي توفت، امي اللي هي تبقى خليتها لها التلت اتوفت.
نعم.
وفي ورثة كانوا دايما يبعتوني انا على التلت.
نعم.
فأنا دلوقتي عايزة اخواتي قالوا لي لو انت احنا مش هندي. قلت لهم طب انا اروح هدي علشان امك دايما كان يبعتوا لي احنا لها التلت عند مين؟ عند والدتك.
نعم.
فبيقول انت هتعمل مشاكل، هيجوا علينا يهيجوا وهتعمل مشاكل وخناقات ووجع دماغ. فاني اعمل ايه دلوقتي يا فضيله الشيخ؟
جزاك الله خير، الله يبارك فيكي.
هو تلت البيت.
اسمعيني.
اتفضل يا فضيله الشيخ. اتفضل.
اسمعيني. انصحيهم انصحي.
نصحتهم يا فضيله الشيخ كتير، غلبت معاهم بهدلوني.
خلاص اذا لم يستجيبوا فالقدر الزائد الذي سيعطوه من الثلث هذا الذي ستاخذيه رديه للورثه.
طب ولو الورثه راحوا طلبوهم في المحكمه اخواتي هيجي يشموني انا ويزعقوا لي اعمل
لا لا لا، انت افعلي ما يرضي الرب سبحانه، الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. ولو انالك شيء من الاذى في سبيل الله عز وجل فلا حرج عليك، احتسب الاجر عند الله. انما هم مخطئون، ويا بس يا ريتك يعني تبحثوا عن
الورثه دول يا فضيله الشيخ محتاجين، وانا اولادي مش محتاجين. بقول لهم انا هاخد من الناس الغلابه دوله وادي لاولادي؟
لا لا، اعطوا الحقوق، يعني الحقيقه الحقوق يجب ان تؤدى الى اهلها.
ايوه. بس لو طبعا انا ما اقدرش اخد وزر اخد ذنب.
طبعا، وسنقف بين يدي الله عز وجل. سنقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لتؤدن الحقوق الى اهلها. يعني اذا لم يقتص اليوم في الدنيا او اذا لم ياخذ العبد حقه في الدنيا فماذا سيكون يوم القيامه؟ اسماء السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت بس كنت عندي سؤال وعايزه حضرتك تصبر عليا فيه.
اتفضلي.
امي عامله عمليه في رجليها، عامله عمليه في رقبتها.
نعم.
وما بتتحركش غير لما اخويا يسندها او ينزلها في الشارع او يدخلها الحمام كده.
نعم.
فدلوقتي ستي ماما بتكلمها ما بتردش عليها، ولو ردت عليها بتقفل تدعي عليها بالسما وتقفل الشتاء بالسما.
ام والدتك؟
ايوه ستي. فهي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه، وخالتي نفس الطريقه مقطعاها، وخالتي قريب ممكن تسافر وهي ما بتصل بيها بتقفل السكه في وشي بردك وبتزعق لي، وقالت لي اخر مره كلمتها قالت لي ما تكلمنيش تاني. فقلت لها اللي انت بعت لها رساله قلت لها اللي هي مبروكه اللي انت هتسافر يا خالتي. زعقت لهم سمعتها وقالت لها بنتك تعمل كده ليه؟ واتخانقت معاهم ولحد عملت لي حظر على التليفون.
يا بنتي في مشاكل مثل هذه بنعانيها حتى بعيد عن القناة، وبنسأل فيها وبل ونسعى للصلح فيها. دي مسألة تحتاج إلى إصلاح ذات البين، فأنت جزاك الله خيرا لو تبحثين عن أناس فيهم عندهم شيء من الحكمة ويتدخلوا للصلح بينكما هذا سيكون حسن إن شاء الله تعالى. وإن لم يقبل تقبل الجهة فأنت استمروا على التواصل وحتى وتتصلون بالهاتف حتى لو أغلقت فهذا أمر حسن تتبرؤون به او تبرأ ذمتكم بذلك عند الله عز وجل. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا اختي جوزي انا وهي كويسين مع بعض قوي، فهي دلوقتي بتتعامل بمعامله تجاريه. انا سمعت كذا مره من المشايخ حضراتكم في قناه الرحمه بيقولوا انها ربا، فانا كلمتها قالت لي لا، فانا قلت لها هقول وحضرتك ايه تجاوبني يعني إيه مش في التليفون عشان انا هرن عليها وتسمع حضرتك. السؤال دلوقتي ان هي حضرتك الو
اتفضلي. ما انا عايز اعرف السؤال، انت ما ذكرتيش حاجه دلوقتي.
ماشي. السؤال لحضرتك ان هي دلوقتي بتبيع ادوات منزليه، بس لما حد بيطلب منها مثلا ثلاجه بوتاجاز بتروح تجيبها وتحطها في وتجيبها له.
نعم.
فبعدين بقول لها ده ايه؟ قالت لي لا انا بسيبها بسيب مثلا الثلاجه دي يوم اثنين وهي اخليها كده وبعد كده هي تيجي تاخدها، ما انا
اه
بخليها عندي عشان تقطع حاجز الرئة. بس فحضرتك عايزاك تجاوبني من خلال التلفزيون عشان
حاضر
انا هقول لحضرتك. جزاك الله خير يا شيخ.
حاضر. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
الشيخ معايا؟
اه اتفضل اسمعك. نعم.
السلام عليكم.
لو سمحت وطي التلفزيون شوية الله يكرمك.
ماشي يا شيخ. دلوقتي
خفض صوت التلفزيون.
ماشي وطيته.
اتفضل.
أخويا دلوقتي كان شغال مع واحد كويس.
اه.
فهو لما اشتغل عنده قعد فترة معاه تقريبا 3 سنين. فكان يعني بياخد من الشغل، يعني من ورا الشغل كده فلوس وكده، فاهمني؟
نعم.
فهو ما دلوقتي حاليا معهوش الفلوس اللي يردها ديت.
اه.
فهل يروح يقول له مثلا سامحني في الفلوس، او ان انا مثلا خدت من ورا الشغل بتاعك فلوس او كده؟
وهو يا ابني والله ياكله يقول له، يروح يقول له سامحني في الفلوس، الراجل يريده حقه.
او ما هو دلوقتي معهوش ان هو يرد له حقه.
يعني يجتهد في ان هو يعني يجمع هذا المال ولو قدرا منه الان، على اساس ان هو يعني ينوي نيه حسنه ان هو يرد هذا المال.
هو دلوقتي شيخنا هو ناوي وندمان، بس هو دلوقتي ظروفه مش سامحه، يعني هو دلوقتي قاعد من الشغل وكده، فاحنا بندور له على شغل كمان، فاهمني؟
طيب هو يجتهد في البحث عن عمل،
هو خايف
في سداد الدين.
هو خايف ان الوقت.
اسمعني بس الله يكرمك،
معاك
يعني هو صاحب المال ربما لا يكفيه الاعتذار، فماذا يفعل؟ وهذا حقه.
تمام.
صاحب المال يريد حقه، ماذا تفعل انت؟
طب هو لو جرب معاه وقال له سامحني،
مفيش مشكله، لا حرج، بس هو لازم يجتهد في ان هو يرد المال الى اهله.
يعني هو يجوز ان هو يقول له سامحني، يعني يروح له.
مفيش مشكله، يطلب منه المسامحه، ان سامحه فالحمد لله، والا فالدين فهذا المال في ذمته.
طيب بارك
الله، ولا بد من سداده مع التوبه الى الله عز وجل. اخ حسن، السلام عليكم.
سلام يا شيخ.
اتفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا كان عندي سؤال عند حضرتك، بس يا ريت تجاوبني عليه. يعني
طيب اتفضل نجاوبك ان شاء الله.
خليك. انا معايا جماعه قرايبي انا مقاطعهم، عشان لو وصلت الصله ديات، صله الرحم، لو وصلتها هتحصل مشاكل. فانا دلوقتي اقسم ولا غير اقسم
يا اخي؟ بارك الله فيك، يعني عايزك يعني ساسالك
يعني
انا سؤالا
حضرتك، انا الصله دي لو وصلتها هتحصل مشاكل.
اسمعني بس، انا ساسالك
فضل.
سؤالا
فضل.
كيف تكون مشاكل وراء صلة الرحم التي أمر الله تبارك وتعالى بها؟ يا أخي الله يبارك فيك، أنت تصل الرحم وتجتهد في ألا تكون هناك أي إشكالية. الإنسان بعقله وفكره وتعاملاته وحسن أخلاقه في التعامل يستطيع أن هو يستوعب من هو أمامه، واخد بالك معايا ولا لا؟ لا يمكن أبدا بحال أنني أقول الآن أن صلة الرحم ستؤدي إلى مشاكل. الله عز وجل أمر بصلة الرحم يعني أمر بالمشاكل؟ أبدا، إحنا اللي بنعمل المشاكل من خلال التعاملات.
تمام.
من خلال المعاملات، الله يبارك فيك. وأنا كنت يعني قبل قليل اللي كان الأخ اللي يتكلم معي، وكنت عايز أذكر له الحديث، الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن لي قرابة أحلم عليهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعونني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن كنت كما تقول فكأنما تسفيهم المن، يعني كأنك أنت بتديهم تراب حار، أنت صاحب حق ولك أجر عند الله عز وجل، وهم مغبونون آثمون لأنهم لم يتفاعلوا معك عندما عملت ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا تفعل، لا، بل أثنى على فعله. فأنت بارك الله فيك، واجب عليك أن تصل الرحم، لأن الله أوجب ذلك في القرآن الكريم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله عز وجل بصلة الرحم، وجاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، ودي مسألة مهمة جدا بارك الله فيك. فلا يعني يظن أحد أن صلة الرحم يأتي من ورائها مشاكل، المشاكل نتيجة التعاملات الخاطئة. إحنا نتلافى المعاملات الخاطئة التي يمكن أن توقعنا في مشاكل بارك الله فيك، وإنما صلة الرحم أمر أوجبه رب العباد سبحانه وتعالى على عباده. أخونا أحمد، السلام عليكم. أم أحمد اتفضلي.
أيوة يا عم الشيخ، أنا كنت بكلمك والخط فصل.
طب اتفضلي.
أنا كلمت الشيخ امبارح وقال لي اليمين اللي جوزك حلفه عليه كفارة.
ما أنا قلت
يعني
لك يا أختي الله يبارك فيكي، أنا لا أجيب على أسئلة الطلاق إلا إذا تكلم معي صاحب المسألة الزوج ليعرف ماذا قال، وإن كان هناك يعني في الكلام استفسار أستفسر منه الله يبارك فيك. وهذا الكلام أنا قلته لك الله يبارك فيك. أرجح فأقول لأختنا اللي هي بتتكلم عن يعني ابنها لا يسمع الكلام، نعم، ولا يصلي وما إلى ذلك. فالحقيقة نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، ونعتني كما قلت عناية بالتربية. وأجدها فرصة الآن إن أنا أنادي في يعني مراحل التعليم المختلفة المسؤولون عن التعليم والمسؤولون عن الإعلام والمسؤولون عن ما يتم من معاملات كثيرة بين الناس، علينا إن إحنا نسلك المسلك الحسن الذي يربي أبناءنا على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية، على الأخلاق الفاضلة، نربي فيهم ذلك ونحثهم على هذا، ثم بعد ذلك لا نمل من التوجيه والإرشاد، ثم لماذا نغفل عن أمر مهم جدا ألا وهو الدعاء، الدعاء بالهداية لأنفسنا ولأولادنا ولأولاد المسلمين وللمجتمعات بصورة عامة. هذه مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم. أختنا الزهيرية بتسأل، دي مسألة برضو متكررة، رجل توفي أساس البيت موجود، هل ده يكون ميراث والزوجة على قيد الحياة؟ وذكرت طبعا موضوع الثلاجة كما سمعتم، كان في ثلاجة موجودة وبعدين في يعني قالوا جابوا ثلاجة جديدة أو مستعملة ثم رجعوا إلى الثلاجة الأولى، بتقول هي حقي ولا ليست حقي. لا شك أني معلوم يا إخواني بارك الله فيكم أن في العرف الذي هو عندنا أن أساس البيت قائم مقام مهر المرأة الذي تتقاضاه من الرجل، والذي يعني هو من شريعة الإسلام كما قال رب العباد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعا هي أعراف في المجتمع وبيكتبوا بأساس البيت ده قائمة، وهذا أمر موجود بيننا، فهو حق للأم أو حق للزوجة. ثم بعد ذلك يعني احنا لسه بنتكلم عن الخلق والأولاد وما إلى ذلك، هل يليق يعني إذا مات الأب نيجي نقول والله للأم وهي موجودة على قيد الحياة والرجل الذي توفاه الله تبارك وتعالى لا شك أنه كتب هذه الأشياء لزوجته التي هي على قيد الحياة الآن، وبعدين نقول له والله لا ده يدخل في الميراث، يعني هذا أعتقد لا يمكن أن يتم بتعامل حسن بهذا الأسلوب بين المسلمين. هنا أبو عبد الله بيقول أنا عندي محل، كلما أتاجر بأي لون من ألوان التجارة فيه أخسر ولا يعني أكسب، وبعض الناس قالوا لي غير العتبة، لا بأس بذلك الله يبارك فيك، ولكن لا يكون عندك لون من ألوان التطير أو التشاؤم المنهي عنه. ولكن قد يعني الإنسان يذهب يسكن في دار مثلا فيقل ماله ويقل عياله، أو يفتح دكان فلا يفتح رب العباد عليه سبحانه وتعالى، فلو تركها وبحث عن غيرها لكان هذا إيه؟ لكان هذا حسنا ولا شيء في ذلك. آية الكرسي حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتها دبر كل صلاة، ولا شك أنها يعني أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد بتقول يعني أنا أحيانا لا أستطيع الاستنشاق، يعني تعلميه بارك الله فيك الاستنشاق الماء، يعني ضعي قدرا من الماء في يدك اليمنى وتعالي على الفم وخذي جزءا منه ثم الأنف، هذه يعني الصيغة الصحيحة للاستنشاق، وأيضا المضمضة أن يأخذ الماء في كف واحد فيتمضمض ثم يعني يسحب هذا الماء يستنشقه، معنى يستنشقه يعني يسحبه في داخل أذنيه، وهذا أمر معلوم، احنا بنعرف احنا الشهيق والزفير وكده ويتم ازاي، فلو فعلنا ذلك سيتم الاستنشاق إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الفتاح جزاه الله خيرا بيتطلع إلى شيء حسن على كل حال يقول أنا محافظ على الصلوات وأجتهد كثيرا في العبادة، ولكن لا أرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، فهل هذا تقصير مني؟ فنقول له يعني بارك الله فيك، ليس من شروط الولاية حتى يعني أن تكون وليا لله تبارك وتعالى، ولي يعني مؤمن تقي، الولي هو المؤمن التقي، ليس من شرط الولاية أن يكون المؤمن ولي لله تبارك وتعالى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعبد في هذه الدنيا يجتهد في الطاعة والعبادة، ولا يعني يظن أنه إذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن عنده تقصير، لا، اجتهد أنت واسأل الله عز وجل أن تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة. مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة هذا هو المطلب، هذا هو المقصود، هذا هو الهدف. لأن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه لما قال كنت يعني أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت له وضوءه، يعني كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فراح جاب الماء اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ به ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له سل، يعني اطلب مني شيئا. فقال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا بس بذكر هذا لأن ده اللي كان بيتطلع إليه الصحابة، أن يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنان، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تكون معهم وحسن أولئك رفيقا، تكون معهم في الجنة. فسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه الأمر مهم جدا، ألفت النظر إليه، قال أعني على ذلك بكثرة السجود لله تعالى. أنت تقول أنا بجتهد في العبادة، شيء حسن، في الطاعة أمر حسن، بتجتهد لماذا؟ لكي تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا محمد بيسأل عن حكم التعامل مع بنك فيصل عموما، وطبعا ربما يكون الكلام عن يعني البنوك بصورة عامة يحتاج إلى دراسة معينة، ويذكر يقول هل هو كسائر البنوك؟ الذي أعلمه في تأسيس، أنا أعلمه شخصيا في تأسيس بنك فيصل، أنه أسس يعني ليكون متعاملا أو معاملاته صحيحة قائمة على الشرع، ده أصل النشأة، وبالتالي هو يختلف عن بقية أو بعض البنوك الأخرى في ذلك. بحثت هذه المسألة مع بعض علماء الاقتصاد، فقالوا بأنهم استعرضوا بعض هذه المعاملات، بنك فيصل قالوا بأن في معاملات تكون صحيحة وفي معاملات أحيانا تكون غير صحيحة في هذا البنك. وبالتالي المعاملات الصحيحة لما تاخد عليها ربح، واخد بالك، ما فيها مشكلة. وبالتالي بعض يعني أهل العلم يرى أن إن كان الإنسان لديه مال ومضطر إلى أن يضع هذا المال في بنك مثلا فيصل، فيعني يخرج قدرا من الأرباح، قدرا زائدا عن الزكاة من الأرباح، يعني على أساس ليتخلص من شيء من الربا إن لحق بهذا المال من شيء من التعاملات الباطلة أو الخاطئة. أخونا ناصر بيقول ما حكم الذي يحلف بالطلاق كثيرا؟ طبعا لا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق، لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. والناس بعيدة عن مثل هذا الوعي وهذا الفهم تماما، كما في سنن أبي داود والترمذي من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا في البخاري كمان، اللي في الترمذي وأبي داود من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن لا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تحلف إلا في أمر مهم، كما قال الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. دي مسألة يجب ان احنا يعني نحذر منها غاية الحذر. يحلف بالطلاق كثيرا ثم يقول بيتكلم في الدين بلا علم ويحتج بحديث بلغوا عني ولو آية، هذا حديث صحيح، بلغوا عني ولو آية، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن موجه لمن تعلم العلم. ف ثم وجب عليه أن يبلغه للناس. هذا صحيح، إن تعلمنا العلم بلغناه للناس، أما الذي لا يحمل العلم ولا تكون عنده دراية بالعلم فلا ينبغي أن يتكلم في دين الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يجوز للإنسان، وده احنا الحقيقة مشكلة واقعين فيها في هذا الزمان، كثير من الناس يتكلمون في الدين بجهل وللأسف الشديد، قد يكون ظاهرهم طيب أو حتى ربما يحملون بعض الشهادات العلمية ولكن لم يتقنوا المسائل أو قلدوا بعضا من الناس في مسألة معينة، أو سلكوا بقى مسلك آخر كالذين يتبعون الفرق والجماعات المختلفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فيقعون في أشياء خطيرة بعيدة عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يتكلم الإنسان في دين الله إلا بعلم. وقضية الإفتاء دي مسألة ما هي سهلة أبدا، أن الإنسان يعرض نفسه لأنه هو يفتي الناس ويتكلم بالباطل. الحقيقة يعني ده المفتي ده يعني نائب عن الله تبارك وتعالى في بيان الأحكام الشرعية، لأن الله عز وجل يقول ويستفتونك قل الله يفتيكم، وإحنا الشريعة بنتعلمها من لدن من جاءت من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فليتق الله ربه كل من لم يقف على شيء من العلم ثم يتكلم في دين الله عز وجل بالجهل، دي آفة خطيرة جدا في مثل هذا الزمان وللأسف الشديد. ونسأل الله عز وجل يعني أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكي يحجموا هذه المسألة. من ليس أهلا للتصدر للعلم فيجب أن يعرف قدره وأن يعرف حجمه. أخونا أدهم يقول يعني أنا لو نمت عن صلاة الفجر وفاتت فلما أقوم أصلي الصبح ويكون يعني هذا قائم مقام الفجر، هذه مصطلحات على كل حال. الفجر هو الصبح بارك الله فيك، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الخبر أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فالعبد يعني إذا فاتته صلاة الفجر لنوم أو ما إلى ذلك إذا استيقظ وقام عليه أن يصلي مباشرة، ولكن لا يعتاد ذلك. يعني إيه لا يعتاد؟ يعني الإنسان لما بيكون وراه أمر دنيوي بيقوم له ولا بد، وراه سفر، وراه موعد، وراه طائرة، تجده على طول يعني زي مثلا الأولاد بيجتهد الآباء في موعد الدراسة إن هم يستعدوا لها من قبل، ويعني تجد البيت قائم على قدم وساق، ثم في الفجر لا يسألون في الاستيقاظ هؤلاء الأولاد أو الأطفال أو الشباب لأداء ما أوجبه رب العباد سبحانه وتعالى عليهم. فالحقيقة إحنا نهتم بهذه المسألة. الصلاة إن شاء الله تعالى إن قام بها العبد بعد توحيد رب العالمين سبحانه يعني كفيلة بأن تصحح مسار كل مسلم. إحنا نتكلم الآن عن مشاكل اجتماعية خطيرة جدا واقعة في بين أو واقعة بين المسلمين. إحنا لو قمنا بواجب التعلم وتعلمنا من ديننا ما هي العقيدة الصحيحة ثم ما هي الأحكام الشرعية وقمنا بأدائها لله عز وجل وعلى رأسها الصلاة، إن شاء الله تبارك وتعالى سيصلح هذا المجتمع. فنهتم بهذه المسألة بارك الله فيكم. أخونا يعني رجب جزاه الله خيرا حريص على أن يرضى رب العباد عنه. الحقيقة أعتقد أن كل مسلم يسعى لذلك. ما أجمل أن يرضى الله عن العباد، وما أروع ثناء الله عز وجل على صحابته الكرام عندما قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتأمل رضي الله عنهم ورضوا عنه، جاء يعني رضاء الله عز وجل قبل رضاء الإنسان، لأن المهم أن يرضى الله عز وجل عنك، أنت واجب أن ترضى، ولما لا ترضى؟ يعني ربك سبحانه وتعالى أخرجك من العدم إلى الوجود، وصورك وسواك، وتفضل عليك بألوان النعيم التي قال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تحتاج حتى ترضى؟ خلاص. ولكن المهم أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك. يرضى الله عنك بإيه؟ والله الأمور يعني قد تكون سهلة وصعبة. سهلة بإيه؟ يعني لا تكلف العبد كثير إن شاء الله تعالى. يا أخي عليك بالإيمان الصحيح الصادق ثم بالعمل الصالح، فسيرضى رب العباد عنك سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني لو تأملنا صورة يعني من الصور القصيرة في القرآن الكريم، ولكنها يعني لما كما قال فيها الإمام الشافعي، وقيل قال فيها الإمام عبد الله بن عباس كذلك، يعني لو لم تنزل هذه الصورة على المسلمين لكفتهم. ما هي؟ والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الإيمان، قال، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان والعمل الصالح وسيلة عظيمة ليرضى الله تبارك وتعالى عنك. فحقق الإيمان بالله عز وجل، تؤمن بربوبية الله سبحانه، تؤمن بألوهية الله عز وجل، تؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى، ثم عليك بالأعمال الصالحة. وعلى رأس الأعمال الصالحة ما افترضه رب العباد عليك. الفرائض والأركان على رأس العبادات التي يجب أن تؤدى، ثم بعد ذلك تجتهد في بقية الطاعات مع التعاملات بقى، بقية التعاملات الشرعية بين أهل الإيمان. ويذكر ويقول أيضا: أنا أود أن والدتي جزاها الله خير وزوجتي أيضا تكون راضية عني. الحمد لله رضاهم سهل أوي. كيف ذلك؟ بأن تحسن إليهم، وأن تبر والدتك، وأن تحسن إلى زوجك، وأن تتعامل بالمعروف، فستجد الخير العميم. الأم خاصة يعني الأم ترضى بأقل القليل، بأن يسأل عنها ابنها، بأن يتفقد أحوالها. والأم غالية وعزيزة، ووجودها في البيت بركة، فالحمد لله أنك بتسأل عن ذلك. عليك ببر والدتك بألوان من البر، وتعامل مع زوجك بالمعروف كما أمر الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فإن فعلت ذلك كسبت قلوبهن، وكسبت أنت هذه القلوب، قلب أمك وقلب زوجك. ولا شك أن الرضا سيكون أو سيتم عندئذ بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا سيد جزاه الله خيرا في مشكلة اجتماعية أسرية، ويعني قلت له: يا ليت يعني زوجك وأيضا بعض أهلها يسمعون للآن مشكلته. يقول: أن زوجتي 53 سنة الآن، وزعلنا أو يعني غضبت وذهبت عند أهلها، ولا تريد أن ترجع بسبب أخيها. وذكر أنها محترمة وأنا أشكره على ذلك، والمانع في أنها ترجع عوامل خارجية كما ذكر. يا أخي بارك الله فيك، لا تترك زوجك بعد هذا العمر وهذه العشرة، وتحمل أنت. وأنت ذكرت أنها يعني محترمة، جزاك الله خيرا على هذه اللفتة الكريمة منك. أنا أقول لزوجك، وكنت أود أن تسمعني الآن: يا ليتك بارك الله فيك أن تقومي من الآن، إن وصلك الخبر أو يتصل عليك زوجك الآن ويذكر لك ما قلت، بيتك أولى بك بارك الله فيك، زوجك يحترمك ويقدرك ويثني عليك. والعوامل الخارجية لا شك أنها تؤثر. الأخ قد يفهم فهما خاطئا، أو يعني نفسه تكون متأثرة لأسباب خارجية، أو يلعب به الشيطان وبعقله فتكون هذه النتيجة. بارك الله فيك، يعني كما يقول العامة ليس للمرأة إلا بيتها، فارجعي إلى بيتك. وأنا أطالبك بارك الله فيك أخ سيد بأن أنت يعني أنظر في أحد في هذه العائلة يكون يعني كبير وارجع إليه وتكلم معه، ولا بأس أن تصاحبه أو أن ترافقه إلى بيت زوجك واطلب منها أن تعود، وإن كانت هناك مسائل مؤثرة عليها فاعتذر عنها، وإن كان أخوها يجد في نفسه وصدره شيئا عليك فأطلب منه العفو والصفح وتصافح وتراضي فيما بينكم وترجع زوجك إلى بيتها، هذا أمر يعني حسن جدا. ده آخر سؤال معي لأختنا أمة الله، تقول بإن فيه أخت عندهم، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير، بتبيع أدوات منزلية وبعدين إذا طلب منها جهاز اشترته. يا إخواني الناس اللي بتبيع بالقسط وما إلى ذلك ويطلب منها الناس أشياء وتشتريها لهم وتبيعه، أنا تكلمت قبل ذلك على هذه المسألة وقلت لا شك أن أهل العلم من باب الفائدة اختلفوا في بيع البيع بالتقسيط، والذين أجازوه وأباحوه قالوا السلعة تكون عندك وأنت لك هذا النشاط مرخص لك به، فإذا ذهب المشتري إليك انتقى ما يريد وأخذه، هذه صورة أجازها كثير من أهل العلم. ولكن ما تكون عندك البضاعة ويأتي رجل يريد أن يشتري فيحدد لك السلعة التي يريدها تذهب لتشتريها بمالك ثم تبيعها عليه وتضع عليها نسبة ربح كما تحب، هذا يعني تحايل على الربا، هذا كده أنت أكلت أموال الناس بالباطل. إن كنت تاجرا فلا حرج في التجارة وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكن تنتظر حتى يأتي صاحب الحاجة أو الذي يرغب في السلعة لتشتريها له ثم تبيعها عليه، هذه في الحقيقة يعني مسائل لا شك مخالفة للشريعة. وأنص هنا على أنه لأني سمعت ذلك، وللأسف الشديد يعني بعض الناس امرأة تحتاج إلى ذهب أو رجل مثلا يريد أن يخطب امرأة فيذهب إلى يعني رجل عنده مال لا يتاجر في الذهب ولا شيء فيقول اشتري لي ذهب ب30,000 جنيه وأرده لك 50,000 جنيه بعد ذلك، ويقول والله راح يروح يشتري له ويقول ده أنا بتاجر. لا أنت لا تتاجر، السلع هذه ليست عندك، ولا وكما أيضا الذهب بالذهب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أنواع ستة يجب فيها التقابض والمثلية، يعني تأخذ الذهب وتدفع المال مباشرة، فإزاي تعطيه الذهب ولا تأخذ منه المال؟ فلنتق الله تبارك وتعالى في مثل هذه المعاملات الباطلة التي تعود على الإنسان بكسب حرام ويتضرر بذلك. ولا شك أن يعني من المنافع والفوائد العظيمة التي أشير إليها أن يطعم الإنسان من الحلال، أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.